إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم،
اهدنا الصراط المستقيم.
هذا الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، بحيث الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يحب من أجل الكتب وأنسائها وموضوع الكتاب فيه فضيلة كثيرة ولكن في هذا البرنامج
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزاني. البرنامج من اعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
وقفنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوا بعض القرآن ببعض. قال رحمه الله: وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث قوله: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمي رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن الاختلاف الذي هو اختلاف التضارب الذي يؤدي إلى الهلاك، واختلاف التضارب ومخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهما يؤديان إلى الهلاك. والغرض من سياق الشيخ رحمه الله هذه المسألة والإطالة فيها نهي هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم قبل السابقة اختلافها على كتاب الله وعلى أنبيائها، فهذه الأمة يجب أن تحذر من هذا المسلك الخطر والمنعطف الصعب. و في المثل: خيركم من وعظ بغيره. فهذا قصد الشيخ رحمه الله. يقول ان هذا الحديث كتب به الامام احمد الى المتوكل، الخليفة المتوكل. الامام احمد رحمه الله جرى عليه من الامتحان في هذا الامر الشيء المعروف، لا سيما القول بخلق القرآن، فإن المأمون أراد أن يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق غير منزل، وذلك بتأثير من جلساء السوء من المعتزلة، لأنه استوزر المعتزلة، والمعتزلة أملوا عليه هذا المذهب الخبيث وأغروه بمعاقبة أهل السنة الذين يقولون أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة. المعتزلة تبع للجهمية، يقولون القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، والله لا يتكلم، وليس بيننا كتاب من الله نزل من عند الله، وإنما بيننا مخلوق كسائر المخلوقات قبحهم الله. فأمن على الخليفة المأمون هذا الفكر الخبيث، اقتنع به وأراد أن يجبر الناس عليه، وقتل من قتل من الأئمة، وامتحن من امتحن، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد عذبه بالضرب والسجن. ولما مات خلفه من بعده المعتصم، أخوه المعتصم، فسلك نفس المسلك، مسلك المأمون، وعذب الإمام أحمد. ثم جاء الواثق ابن المأمون فسلك هذا المسلك وعذب الإمام أحمد وهو صابر محتسب يصبر على الضرب وعلى السجن، ويقول القرآن منزل غير مخلوق، وإذا قالوا له قل مخلوق قال هاتني لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت إلى أن جاء المتوكل ابن هارون الرشيد رحمه الله فأفرج عن الإمام أحمد وناصر أهل السنة وقمع أهل البدع، فكتب إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا الحديث. وخير ما ينصح به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كتب الإمام
قال كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم.
نعم كتب إلى المتوكل بهذا الحديث
وعلى يقول لهم
يوصيه بأن يمنع
اختلاف
ضرب كتاب الله بالله ببعض ويمنع قول المعتزلة والجهمية. فالقرآن واضح في أنه منزل من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة، وليس في القرآن آية تدل على أن الله خلق القرآن كما يقولون. نعم.
وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض.
نعم مناظرته للمخالفين يوم الدار يعني دار الوزير وزير الدولة وزير الدولة.
نعم.
إبراهيم بن فلان ما أدري، لكن هو كان جرت المناظرة في هذه الدار فيقول الإمام أحمد إنا نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، يشير إلى هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، فيجمع بين نصوصه وبين آياته ويفسر بعضه ببعض. نعم.
قال المؤلف الشيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم.
نعم هو كتب به إلى المتوكل لعلمه بما في الاختلاف من الفساد العظيم وما في الاتفاق واجتماع الكلمة من الخير العظيم، ولا يحصل الاجتماع إلا باتباع الكتاب والسنة. أما إذا اختلفنا في الكتاب والسنة كل ركب راسه وأخذ رأيه حصل التفرق، وبالتالي يحصل التناحر والتضارب بين الأمة وسفك الدماء. نعم.
قال وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب وقال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. قال المؤلف رحمه الله وهذا باب واسع لم نقصد له ها هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها.
نعم هذا الحديث وإن كان غريبا، والغريب هو ما تفرد بروايته واحد، ولكن له شواهد كما قال الشيخ رحمه الله تؤيده وتقويه. ثم إن الشيخ أبدأ مناسبة أنه أطال في هذا الموضوع وأورد فيه من النصوص لأهمية هذا الموضوع لأهميته، وإن كان أصل الكتاب اللي هو اقتضاء الصراط ليس القصد منها هذه المسألة فقط حتى يطيل فيها، لكن لأهميتها أطال فيها، لأن سبب هلاك الأمم هو في اختلافها، فلذلك نهيت هذه الأمة أن تتشبه بالأمم السابقة في الاختلاف، ولا تكون كالذين
تمروا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يحكم ما يريد. الحاصل أن الشيخ أطال في هذا واستفدنا منه فائدة عظيمة في ما أورد من هذه الأدلة وما أورد من التوضيح بهذه المسألة، وهي مسألة الاختلاف في القرآن والاختلاف في السنة وعدم الأخذ بطرف وترك الطرف الآخر من الكتاب والسنة. وكثيرا ما يحصل هذا الآن، فإن كثيرا من المغرضين أو الجهلة يأخذ من الأدلة ما يصلح لرأيه أو هواه ويقول أنا أستدل بالقرآن والسنة. أنا أقول له كذبت، أنت لم تستدل بالقرآن والسنة، لأنك أخذت طرفا وتركت الطرف الآخر، فأنت شبيه بالذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه اختلافا في بعض الآيات ومشادة بينهم، فالنبي غضب من هذا وقال لا ينبغي لكم هذا الاختلاف. نعم.
صلى الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله إن من غرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها.
إذن هذا هو الغرض، الغرض من هذه الإطالة هو التنبيه
كما هو يعلمها في الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة الصحابة.
نعم، التنبيه على أن لا تتشبه هذه الأمة بالأمم السابقة وتختلف في كتاب الله، تضرب بعضه ببعض وكل يأخذ بطرف ويترك الطرف الآخر.
نعم. قال إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير من عطر الشرائع.
نعم، هذا الاختلاف المهلك هو مذهب، هو الذي أهلك الأمم السابقة كاليهود والنصارى لما اختلفوا في كتابهم، ومثل المجوس الذين يعبدون النار، المجوس هم أمة يعبدون النار ويقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، النور عندهم يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فهذا اختلاف في القضاء والقدر، ولم يقولوا إن القضاء والقدر إنما هو من شأن الله عز وجل ولا دخل للنور ولا للظلمة ولا لأي مخلوق في القضاء والقدر، وإنما هو سر الله جل وعلا في خلقه. وكذلك الصابئة وهم أتباع نمرود الذين يعبدون الكواكب، وبعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله ذلك في القرآن، إنما هلكوا بسبب هذا الأمر، وهو أنهم اعتمدوا على فكرهم وآرائهم وظنوا أن هذه الكواكب أنها هي التي تدبر الأمر والكون، فبنوا لها هياكل على شكلها في الأرض وصاروا يعبدونها من دون الله، لذلك أنكر عليهم خليل الله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، مش حجتهم، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذه حجة. فهذا ما جاءوا بحجة إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله. وكذلك مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة وهم القدرية الذين نفوا القدر وقالوا إن كل مخلوق يخلق فعل نفسه، ولم يقدر الله الكفر ولا الإيمان، وإنما العبد هو الذي يخلق هذه الأشياء، فالعبد يخلق فعل نفسه، فزادوا على المجوس، المجوس قالوا بخالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين مع الله سبحانه وتعالى، وأن كلا يخلق فعل نفسه، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس وزادوا عليهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله هذا مذهب كثير من عطل الشرائع، فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، وأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، ووقعوا في غاية الضلال.
نعم، هو أصل الضلال أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا قياس شبه ولا قياس شمول، وإنما يقاس بخلقه قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. فأما قياس العلة قياس الشمول فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فلا تضرب لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وأفعاله في غاية الحكمة وغاية العلم والإتقان. فنحن لا ندخل في أفعال الله ونسأل لماذا قال الله كذا، لماذا فعل الله كذا. نحن منهيون عن الدخول في أفعال الله، وأننا ما نأخذ منها إلا ما عرفنا علته وعرفنا حكمته. نحن نؤمن بأن الله حكيم عليم، وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة إما بنص، بأن نص عليها، أو بدلالة الأثر على ذلك، أو الشواهد على ذلك، وقد لا نعلمها. فنحن لا نتوقف على أن نعرف الحكمة وإلا لا نعمل بشيء. فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: وقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازم له، وإما بأن الفاعل فلان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما
كما هي مذاهب المجوس والقدرية.
وإما بأن فعله، بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره.
هذا الأخير هو مذهب الجبرية، الذين يقولون ما قدره لا يأمر بخلافه، وينكرون الشرع، يثبتون القدر وينكرون الشرع. والمعتزلة على العكس، أثبتوا الشرع وأنكروا القدر. نعم. قال أهل السنة والجماعة جمعوا بينها، فأثبتوا القدر وأثبتوا الشرع. نعم.
قال: حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا القدر،
كما ذكرنا،
حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر.
لما زعموا أن هناك تعارض بين الشرع والقدر، بعضهم أثبت القدر ونفى الشرع، وبعضهم على العكس أثبت الشرع ونفى القدر، دفعا للتعارض بزعمهم. والواقع أنهما لا يتعارضان، وأن كلاهما حق. نعم.
شيخ، هل لنا أن نقول في قوله صلى الله عليه وسلم إنما قد كتب عبناه وأنا نتكذ فقال أمني أنه ما علم بالقدر إلا من خبره صلى الله عليه وسلم، فكما يجب التصديق بخبره يجب التصديق الامتثال لأمره، أنه هو الذي جزاه أخبر بالقدر وقد أمر بالعمل في قوله في أعماله.
وما أخبر بالقدر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطل الأعمال متكل على القدر، وإنما أخبر بالقدر من أجل أن نؤمن به، ومن أجل أن لا نجزع إذا فاتنا شيء بعد فعل السبب. إذا فعلنا السبب ولم نحصل المقصود لا نجزع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله فما شاء فعل، فأنت عليك فعل السبب فقط. وأما القدر والقضاء فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا تدخل فيه. نعم.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: أكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه.
هذا السبب الضلال.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
نعم، هذا هو سبب الضلال، أن بعض الباحثين أو بعض المتعالمين أو بعض المغرضين إنما يتكلمون بدون أن يستقصوا الأدلة، دون أن يستقصوا الأدلة ويقارنوا بينها، وإنما ينتزعون طرفا ويركزون عليه ويتركون البقية، فهذا هو سبب الهلاك. فمثلا الخوارج أخذوا نصوص الوعيد، أخذوا نصوص الوعيد وحكموا بها وكفروا أصحاب الكبائر، وتركوا نصوص الوعد والرحمة. المرجئة على العكس، أخذوا نصوص الوعد والرجاء وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فهو السبب، سبب الهلاك هو التفريط، ببقية العلم وأن يأخذ قسطا من العلم ويزعم أنه عالم ويترك الطرف الآخر والكثير من العلم الذي يوضح ما معه أو يكمل ما معه. هذا هو سبب الضلال وهو الذي لا يزال في الناس اليوم، التعالم أو التغرب. بعض الناس عنده تعالم واعتداد بنفسه، وبعض الناس عنده تغرب وقصد للتغليب. فنحن منهيون عن هذا الأمر، وأننا لا نتكلم في مسألة من المسائل العلمية الشرعية حتى نستقصي ما ورد فيها من النصوص من الكتاب والسنة، حتى نتكلم عن علم واستقصاء، ولا نأخذ بعض الأدلة ونترك البعض الآخر. هذه قاعدة عظيمة. نعم
الشيخ، مما نراه أن هذه الجرأة على كتاب الله وسنة رسوله عند من معنى قليلا من العلم ليس موجودا في العلم الأخرى، ليس من أدرك قليلا من الطب عن أنه طبيب يفتي، ومن أدرك قليلا من هندسة أو الرياضيات أو الجغرافيا أو التاريخ زعم أنه حقا يقول الكلمة الأخيرة على الفصل. في المقابل في أحكام الشريعة لا يسلمون لأهلها المختصين ويدعون مثل ما ذكر الشيخ أنه المنازع في شيء قليل قبل أحكامه جمع حياتها طبعا.
نعم، وكذلك يعني أن الذي عنده قليل من الطب لا يتوقف عند علمه ولا يدخل في طب لا يعرفه، لأن هذا يترتب عليه هلاك الناس. كذلك الصناعات والمهن والحرف لا يدخل فيها إلا من يتقنهم. أما مسائل الشرع فعندهم أنها شيء مباح لكل أحد يتكلم فيها من هب ودب، الجاهل والضال والمغرب يتكلم فيها كل من شاء، وأنها حرية وأن حرية الرأي عندهم من هذا النوع.
وإذا خربها لأهد أو تحذرون علينا،
وقالوا من تب أوصية، يقولون من الحين ينادون يقول من تب أوصية على الناس. نحن نبلغكم رسالات الله، نبلغكم كتاب الله وسنة رسول، ما نحن أوصية، بل الله نفصانا بهذا. الله جل وعلا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. فنحن الله وصانا بهذا، وصانا بأن نبلغ وأن نبين للناس، وهذا لأجل الإشفاق عليهم ومصلحتهم، أو من أجل الترأس عليهم أو احتقارهم أو نحو من ذلك.
ولا يظل بحد باقي الأطباء والمهندسين إذا حذروا من المتعالمين أنهم محجورون عن الناس
هكذا. ولهذا يقول في المثل يقولون يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي ونصف فيلسوف. هذا نصف الفقيه يفسد البلدان يعني يفتي بغير علم، نصف الطبيب يفسد الأديان، نصف الطبيب يفسد الأبدان، نصف المتكلم، ما قلنا فيلسوف، لا متكلم، نصف المتكلم يفسد الأديان، ونصف النحوي يفسد اللسان، يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه، نصف طبيب، النصف نحوي نصف متكلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا.
رجع إلى الأول الشيخ يستطرد ثم يرجع إلى أصل الكلام الذي قاله. كل هذا تفسير لقوله تعالى وخذتم
كالذي
خاضوا، يعني الأمم التي قبلنا خاضت في عقائدها وفي كتبها المنزلة، فسيوجد في هذه الأمة من يشابهها، وقد وقع كما ذكر الله جل وعلا. نعم.
ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم.
نعم هذا الحديث يؤكد ما سبق أن هؤلاء الصحابة لما كانوا حدثاء عهد بالإسلام أسلموا عام الفتح وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد الفتح مباشرة. رأوا المشركين يعكفون على سدرة وقالوا لها ذات أنواط ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. فلقلة علم هؤلاء وحداثة إسلامهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يفعلون عندها ما مثل ما يفعل الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب واستغرب وكبر الله عز وجل وقال إنها السنن يعني الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأصل البلاه والتقليد والتشبه. فالتقليد والتشبه هما أصل البلاء. التقليد والتشبه بالكفار والتشبه بأهل الفسق وأهل الأهواء هذا هو أصل البلاء في الأمم السابقة وفي هذه الأمة.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وجعله حجة لنا لا علينا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد ابن محمد العثماني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
هذا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بحيث الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه يقدم من أجل الكتب وأن تعرف وموضوع الكتاب فيهم فضيلة كثيرة ولكلنا في هذا البرنامج.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
وقفنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوا بعض القرآن ببعض. قال رحمه الله وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث قوله ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار يا إلا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمي رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن الاختلاف الذي هو اختلاف التضارب الذي يؤدي إلى الهلاك، واختلاف التضاد ومخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهما يؤديان إلى الهلاك. والغرض من سياق الشيخ رحمه الله هذه المسألة والإطالة فيها نهي هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم قبل السابقة اختلافها على كتاب الله وعلى أنبيائها، فهذه الأمة يجب أن تحذر من هذا المسلك الخطر والمنعطف الصعب. وفي المثل خيركم من وعظ بخيره، فهذا قصد الشيخ رحمه الله. يقول إن هذا الحديث كتب به الإمام أحمد إلى المتوكل، الخليفة المتوكل. الإمام أحمد رحمه الله جرى عليه من الامتحان في هذا الأمر الشيء المعروف، لا سيما القول بخلق القرآن، فإن المأمون أراد أن يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق غير منزل، وذلك بتأثير من جلساء السوء من المعتزلة، لأنه استوزر المعتزلة، والمعتزلة أملوا عليه هذا المذهب الخبيث وأغروه بمعاقبته للسنة الذين يقولون أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة. المعتزلة تبع للجهمية يقولون القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، والله لا يتكلم، وليس بيننا كتاب من الله نزل من عند الله، وإنما بيننا مخلوق كسائر المخلوقات قبحهم الله. فأمل على الخليفة المأمون هذا الفكر الخبيث، اقتنع به وأراد أن يجبر الناس عليه، وقتل من قتل من الأئمة، وامتحن من امتحن، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد عذبه بالضرب والسجن. ولما مات خلفه من بعده المعتصم، أخوه المعتصم، فسلك نفس المسلك، مسلك المأمون، وعذب الإمام أحمد. ثم جاء الواثق ابن المأمون فسلك هذا المسلك وعذب الإمام أحمد، وهو صابر محتسب يصبر على الضرب وعلى السجن، ويقول القرآن منزل غير مخلوق، وإذا قالوا له قل مخلوق قال هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت إلى أن جاء المتوكل ابن هارون الرشيد رحمه الله، فأفرج عن الإمام أحمد وناصر أهل السنة وقمع أهل البدع، فكتب إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا الحديث. وخير ما ينصح به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كتب الإمام،
قال كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم.
نعم، كتب إلى المتوكل بهذا الحديث،
وعلى يقول لهم
يوصيه بأن يمنع
اختلاف
ضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويمنع قول المعتزلة والجهمية. فالقرآن واضح في أنه منزل من عند الله، وأن الله تكلم به حقيقة، وليس في القرآن آية تدل على أن الله خلق القرآن كما يقولون. نعم.
قال: وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إلا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض.
نعم، مناظرته للمخالفين يوم الدار، يعني دار الوزير، وزير الدولة، وزير الدولة.
نعم.
إبراهيم بن فلان ما أدري، لكن هو كان جرت المناظرة في هذه الدار
سيقول الإمام أحمد إنا نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويشير إلى هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، فيجمع بين نصوصه وبين آياته ويفسر بعضه ببعض. نعم.
قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم.
نعم، هو كتب به إلى المتوكل لعلمه بما في الاختلاف من الفساد العظيم، وما في الاتفاق واجتماع الكلمة من الخير العظيم، ولا يحصل الاجتماع إلا باتباع الكتاب والسنة. أما إذا اختلفنا في الكتاب والسنة كل ركب راسه وأخذ رأيه حصل التفرق، وبالتالي يحصل التناحر والتضارب بين الأمة وسفك الدماء. نعم.
قال: وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال حديث حسن غريب، وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. قال المؤلف رحمه الله: وهذا باب واسع لم نقصد له ها هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها.
نعم، هذا الحديث وإن كان غريبا، والغريب هو ما تفرد بروايته واحد، ولكن له شواهد كما قال الشيخ رحمه الله تؤيده وتقويه. ثم إن الشيخ أبدأ مناسبة أنه أطال في هذا الموضوع وأورد فيه من النصوص لأهمية هذا الموضوع، لأهميته. وإن كان أصل الكتاب اللي هو اقتضاء الصراط ليس القصد منها هذه المسألة فقط حتى يطيل فيها، لكن لأهميتها أطال فيها، لأن سبب هلاك الأمم هو في اختلافها، فلذلك نهيت هذه الأمة أن تتشبه بالأمم السابقة في الاختلاف، ولا تكون كالذين خلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يحكم ما يريد. الحاصل أن الشيخ أطال في هذا، واستفدنا منه فائدة عظيمة في ما أورد من هذه الأدلة وما أورد من التوضيح لهذه المسألة، وهي مسألة الاختلاف في القرآن والاختلاف في السنة، وعدم الأخذ بطرف وترك الطرف الآخر من الكتاب والسنة. وكثيرا ما يحصل هذا الآن، فإن كثيرا من المغرضين أو الجهلة يأخذ من الأدلة ما يصلح لرأيه أو هواه ويقول: أنا أستدل بالقرآن والسنة. أنا أقول له: كذبت، أنت لم تستدل بالقرآن والسنة، لأنك أخذت طرفا وتركت الطرف الآخر، فأنت شبيه بالذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه اختلافا في بعض الآيات مشادة بينهم، فالنبي غضب من هذا وقال: لا ينبغي لكم هذا الاختلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: إن من الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها.
إذن هذا هو الغرض، الغرض من هذه الإطالة هو التنبيه،
كما هو يعلمه في الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة الصحابة.
نعم، التنبيه على أن لا تتشبه هذه الأمة بالأمم السابقة وتختلف في كتاب الله، تضرب بعضه ببعض، وكل يأخذ بطرف ويترك الطرف الآخر.
نعم. قال: إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم: أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير من عطر الشرائع.
نعم، هذا الاختلاف المهلك هو الذي أهلك الأمم السابقة، كاليهود والنصارى المختلفوا في كتابهم، ومثل المجوس الذين يعبدون النار. المجوس هم أمة يعبدون النار ويقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر. النور عندهم يخلق الخير والظلمة يخلق الشر. فهذا اختلاف في القضاء والقدر، ولم يقولوا إن القضاء والقدر إنما هو من شأن الله عز وجل، ولا دخل للنور ولا للظلمة ولا لأي مخلوق في القضاء والقدر، وإنما هو سر الله جل وعلا في خلقه. وكذلك الصابئة وهم أتباع نمرود الذين يعبدون الكواكب، وبعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله ذلك في القرآن، إنما هلكوا بسبب هذا الأمر، وهو أنهم اعتمدوا على فكرهم وآرائهم وظنوا أن هذه الكواكب أنها هي التي تدبر الأمر والكون، فبنوا لها هياكل على شكلها في الأرض وصاروا يعبدونها من دون الله. لذلك أنكر عليهم خليل الله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مش حجتهم، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه حجة؟ هم ما جاءوا بحجة إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله. وكذلك مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة وهم القدرية الذين نفوا القدر وقالوا إن كل مخلوق يخلق فعل نفسه، ولم يقدر الله الكفر ولا الإيمان، وإنما العبد هو الذي يخلق هذه الأشياء، فالعبد يخلق فعل نفسه. فزادوا على المجوس، المجوس قالوا بخالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين مع الله سبحانه وتعالى، وأن كلا يخلق فعل نفسه، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس، فزادوا عليهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع، فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، وأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، ووقعوا في غاية الضلال.
نعم، هو الأصل الضلال أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا قياس شبه ولا قياس شمول، وإنما يقاس بخلقه قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. فأما قياس العلة قياس الشمول فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وأفعاله في غاية الحكمة وغاية العلم والإتقان، فنحن لا ندخل في أفعال الله ونسأل لماذا قال الله كذا، لماذا فعل الله كذا. نحن منهيون عن الدخول في أفعال الله، وأننا ما نأخذ منها إلا ما عرفنا علته وعرفنا حكمته. نحن نؤمن بأن الله حكيم عليم، وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة إما بنص، بأن نص عليها، أو بدلالة الأثر على ذلك، أو الشواهد على ذلك، وقد لا نعلمها. فنحن لا نتوقف على أن نعرف الحكمة وإلا لا نعمل بشيء. فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك.
نعم. قال رحمه الله: وقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازم له، وإما بأن الفاعل فلان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما
فما هي مذاهب المجوس والقدرية،
وإما بأن فعله بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره.
هذا الأخير هو مذهب الجبرية، الذين يقولون ما قدره لا يأمر بخلافه، وينكرون الشرع، يثبتون القدر وينكرون الشرع. والمعتزلة على العكس، أثبتوا الشرع وأنكروا القدر. نعم.
قال أهل السنة والجماعة جمعوا بينها
فأثبتوا القدر وأثبتوا الشرع.
قال حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا القدر
كما ذكرنا،
حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر.
لما زعموا أن هناك تعارض بين الشرع والقدر، بعضهم أثبت القدر ونفى الشرع، وبعضهم على العكس أثبت الشرع ونفى القدر دفعا للتعارض بزعمهم، والواقع أنهما لا يتعارضان وأن كلاهما حق.
نعم شيخ، هل لنا أن نقول بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عظيمات وأنا نتكلم، فقال أنني أنه ما علم بالقدر إلا من خبره صلى الله عليه وسلم، فكما يجب التصديق بخبره يجب التصديق الانتظام لأمره، أنه هو الذي جزاهم أخبر بالقدر وقد أمر بالعمل في قوله في أعماله.
وما أخبر بالقدر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطل الأعمال متكل على القدر، وإنما أخبر بالقدر من أجل أن يؤمن به، ومن أجل أن لا نجزع إذا فاتنا شيء بعد فعل السبب. إذا فعلنا السبب ولم يحصل المقصود لا نجزع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فأنت عليك فعل السبب فقط. وأما القدر والقضاء فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى لا تدخل فيه.
إليكم. قال المؤلف رحمه الله: أكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما عرفتم منه فأعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
نعم، هذا هو سبب الضلال، أن بعض الباحثين أو بعض المتعالمين أو بعض المغرضين إنما يتكلمون بدون أن يستقصوا الأدلة، دون أن يستقصوا الأدلة ويقارنوا بينها، وإنما ينتزعون طرفا ويركزون عليه ويتركون البقية، فهذا هو سبب الهلاك. فمثلا الخوارج أخذوا نصوص الوعيد، أخذوا نصوص الوعيد وحكموا بها وكفروا أصحاب الكبائر، وتركوا نصوص الوعد والرحمة. المرجئة على العكس أخذوا نصوص الوعد والرجاء وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فهو السبب، سبب الهلاك هو التفريط ببقية العلم، وأن يأخذ قسطا من العلم ويزعم أنه عالم ويترك الطرف الآخر والكثير من العلم الذي يوضح ما معه أو يكمل ما معه، هذا هو سبب الضلال، وهو الذي لا يزال في الناس اليوم، التعالم أو التغرب. بعض الناس عنده تعالم واعتداد بنفسه، وبعض الناس عنده تغرب وقصد للتغريب، فنحن منهيون عن هذا الأمر، وأننا لا نتكلم في مسألة من المسائل العلمية الشرعية حتى نستقصي ما ورد فيها من النصوص من الكتاب والسنة، حتى نتكلم عن علم واستقصاء، ولا نأخذ بعض الأدلة ونترك البعض الآخر، هذه قاعدة عظيمة. نعم
الشيخ، مما نراه أن هذه الجرأة على كتاب الله وسنة رسوله عند من نال قيلا من العلم ليس موجودا في العلم الأخرى، ليس من أدرك قليلا من الطب زعم أنه طبيب يفتي، ومن أدرك قليلا من الهندسة أو الرياضيات أو الجغرافيا أو التاريخ زعم أن له حقا يقول الكلمة الأخيرة على الفصل، في المقابل في أحكام الشريعة لا يسلمون لأهلها المختصين، ويدعون مثل ما ذكر الشيخ أنه المنازعة في شيء قليل قبل أحكامه جمع حواشيها أطراف.
نعم، وكذلك يعني إن الذي عنده قليل من الطب لا يتوقف عند علمه ولا يدخل في طب لا يعرفه، لأن هذا يترتب عليه هلاك الناس. كذلك الصناعات والمهن والشرف لا يدخل فيها إلا من يتقنها، أما مسائل الشرع فعندهم أنها شيء مباح لكل أحد يتكلم فيها من هب ودب، الجاهل والضال والمغرب يتكلم فيها كل من شاء، وأنها حرية وأن حرية الرأي عندهم من هذا النوع.
وإذا خربوا لآه هذا تحذرون علينا
وقالوا من تب أوصية، يقول من هالحين ينادون يقول من تب أوصية على الناس، فنحن نبلغكم رسالات الله، نبلغكم كتاب الله وسنة رسوله، من نحن أوصية؟ بل الله وصانا بهذا، الله جل وعلا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فنحن الله وصانا بهذا، وصانا بأن نبلغ وأن نبين للناس، وهذا لأجل الإشفاق عليهم ومصلحتهم، أما من أجل الترأس عليهم أو احتقارهم أو نحو من ذلك.
ولا يظل بحد باقي الأطباء والمهندسين إذا حذروا من المتعالمين أنهم يحجرون على الناس
هكذا. ولهذا يقول في المثال يقولون يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي ونصف فيلسوف. هذا نصف الفقيه يفسد البلدان يعني يفتي بغير علم، نصف الطبيب يفسد الأديان، يفسد الأديان الطبيب يفسد الأديان يفسد الأديان، نصف المتكلم ما قلنا فيلسوف لا متكلم، نصف المتكلم يفسد الأديان يفسد الأديان، ونصف النحوي يفسد اللسان، يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه ونصف أديب نصف نحوي نصف متكلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله هو الغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخبتم كالذي خابوا،
رجع إلى الأول الشيخ يستطرق ثم يرجع إلى أصل الكلام الذي قاله، كل هذا تفسير لقوله تعالى وخبتم كالذي خابوا، يعني الأمم التي قبلنا خابت في عقائدها وفي كتبها المنزلة، فسيوجد في هذه الأمة من يشابهها، وقد وقع كما ذكر الله جل وعلا. نعم.
من ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد النيفي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه مالك والنسائي والترمذي ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم.
نعم، هذا الحديث يؤكد ما سبق أن هؤلاء الصحابة لما كانوا حدثاء عهد بالإسلام أسلموا عام الفتح وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد الفتح مباشرة، رأوا المشركين يعكفون على سدرة وقالوا لها ذات أنواط ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، فلقلة علم هؤلاء وحداثة إسلامهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يفعلون عندها ما مثل ما يفعل الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب واستغرب وكبر الله عز وجل وقال إنها السنن يعني الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأصل البلاه والتقليد والتشبه، فالتقليد والتشبه هما أصل البلاء، التقليد والتشبه بالكفار والتشبه بأهل الفسق وأهل الأهواء، هذا هو أصل البلاء في الأمم السابقة وفي هذه الأمة.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.